أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه في المقام الثالث من البحث، وهو أن نبحث ما هي دائرة الخلافة. أشرنا بأنه توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن دائرة الخلافة تشمل جميع ما للمستخلف إلا ما أخرجه الدليل، جميع المقامات حتى مقام الأولوية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا ما صرح به إذا يتذكر الأعزة المرزا النائيني، قال مقام الأولوية أيضا ثابتة للفقهاء في عصر الغيب، إلا إذا ثبت بدليل قطعي بأنه خارج ذاك بحث في المستثنى. الاحتمال الثاني وهو أنه يختص بالزعامة السياسية، وأن المراد من الخلافة اللهم ارحم خلفائي يراد من الخلفاء أو من الخلافة الخلافة السياسية، وهذا ما أشرنا إليه في كلمات السيد الإمام قدس الله نفسه، وقلنا بأنه يرى ذلك، يقول وإن لم يكن مستظهرا في القيادة السياسية فلا أقل هو القدر المتيقن من الخلافة. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في المقام وهو أنه تجعل هذه الرواية بقرينة يروون حديثي وسنتي أن الخلافة في المرجعية الدينية، يعني بيان المعارف وتبليغ الدين لا أكثر من ذلك. بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن النبي صلى الله عليه وآله قال يروون حديثي وسنتي، إذن ليس لهم دور آخر. بعبارة أخرى، أخذ في الخلافة هذا المعنى، وهو أن يكونوا رواة الحديث، يحيون السنة، يعلمون المعارف الدينية لا أوسع من ذلك. ومن هنا بعد لا يمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الخلافة. لماذا؟ لوجود قرينة داخلية في نفس الرواية، وهذا هو الذي اختاره جملة من الأعلام الذين وقفوا عند هذه الرواية، منهم أعزائي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب، في هذه الطبعة اللي هي لجنة تحقيقات تراث الشيخ الأعظم المجلد الثالث، يقول وقوله ثلاثا اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون بعدي ويرون حديثي وسنتي، يقول إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبع. هل أن هذه الروايات دالة على ولاية الفقيه العام أو لا؟ يقول لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا من حيث باقي المقامات، لا كونهم كالنبي والأئمة في كونهم أولى بالناس فلو إلى آخره. إذن يخصص بأي قرينة؟ بقرينة أنه يروون حديثي وسنتي، لا يجعلها كالآخرين كسيد الإمام قدس الله نفسه أن هذا عنوان مشير ومعرف للخليفة، يقول لا أصلا هذا قيد الخلافة ماذا في هذا المجال. أعزائي، هذا من قبيل ما ذكر في آية الخلافة. في آية الخلافة يوجد بحث بين الأعلام، التفتولي. هذه الآية في سورة البقرة، الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة المجعول إني جاعل في الأرض خليفة، هذه دائرة خلافته في الأرض لا تشمل مكان آخر، لو أنها معرف لخليفته في كل العالم، من هو؟ ما هو؟ التفتوا إلى الآية، قالت إني جاعل في الأرض خليفة. إذن يوجد لله ماذا؟ خليفة. ما هي دائرة خلافته؟ فقط الأرض؟ السماوات أيضا له خليفة، أو هو خليفة أو ليس بخليفة؟ يعني على الملائكة هو خليفة أو ليس خليفة؟ هل استخلفه الله فقط في الأرض؟ هنا يوجد اتجاهان. اتجاه يقول لا، هذا الموجود هو خليفة الله في العالم، في العالم. لماذا قال في الأرض؟ قال لأنه له بعد أرضي، فهو معرف له، لا أنه ماذا؟ تحديد دائرة خلافته. ولما بناء على هذا الاتجاه ميزوها عن آية داود، إني يا داود إني جاعلك بلي إني جاعل، إنا جعلناك، الآية ما الآن مو بذهني، إنا جعلناك خليفة في الأرض. ها، فرق أكو. هنا في الأرض تقدمت، هناك في الأرض ماذا؟ تأخرت. إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني دائرة استخلافك وين؟ فقط في الأرض، مو أكثر من ذلك. ولكن جملة من المفسرين يشتبه أو يختلط عليهم الأمر، ليخلطون بين التقدم في الأرض وبين تأخر ماذا؟ في الأرض. هنا الآية قالت ماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ماذا؟ يعني أنا لي خليفة عام في كل السماوات والأرضين، ولكن هذا الخليفة لابد أن يكون له بعد ماذا؟ شنو؟ بعد أرضي. بناء على هذا الاتجاه إذن لابد أن يكون الآن له خليفة، الآن لابد يكون له، وخليفة أرضي، لا يمكن أن يكون رسول الله، لا يمكن أن يكون باقي الأئمة، وهو الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح صار؟ إذن بناء على هذا الاتجاه لابد أن يكون له خليفة في العالمين، ولكن له بعد ماذا؟ بعد أرضي. والنبي والأئمة الآن إلى الإمام الحادي عشر ليس لهم بعد أرضي، الآن في عالم البرزخ هم. إذن لابد أن يكون له ماذا؟ حياة. اتجاه آخر يقول لا أبدا، إني جاعل في الأرض خليفة من قبيل ماذا؟ جعلناك خليفة في الأرض، يعني فقط دائرة خلافته في الأرض، ما تريد أن تشير أنه له بعد ماذا؟ بعد أرضي. في هذا البحث أعزائي، اللهم ارحم خلفائي، قال من هم خلفاء؟ قال يروون حديثي وسنتي. هذا يروون حديثي وسنتي لبيان دائرة الخلافة فقط، هذا الحد مقدار كما الشيخ الأعظم الآن أمامكم، أو للعنوان المشير أن من يخلفني ما هي صفاته؟ أن يكون ماذا؟ راو لحديثي وسنتي، مو يخلفني في حديثي وسنتي، يخلفني في جميع مقاماتي. يا رسول الله كيف أتعرف عليه؟ قال إذا كان ماذا؟ ها؟ يروي حديثي وسنتي. هذا ما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وكذلك جملة من الأعلام الآخرين، منهم ما ورد في المحقق الإيرواني أعزائي في حاشيته على المكاسب. ومرارا أوصينا الأعزة، قلنا هذه الحواشي اللي أنا أستند إليها أعزائي اعلموا أنه جزافا ما أستند إليها، هذول أعلام المحققين في حواشي الشيخ الأعظم، وإلا حواشي كثيرة موجودة أعزائي. هذه الحواشي من الحواشي الدقيقة والعميقة اللي لعلها في بعض الأحيان أعمق من نفس المكاسب في بعض الموارد. حاشية المكاسب لميرزا علي الإيرواني الغروي، اللي هذه تحقيقات منشورات دار ذوي القربى المجلد الثاني أعزائي صفحة 374، في الحاشية رقم 722 أعزائي، في ذيل قوله اللهم ارحم خلفائي، قال والرواة إلى آخره، فلعل خلافتهم مختصة لنشر الأحكام وإبلاغها. هاي دائرة الخلافة، كما يناسبه لفظ يروون حديثي. إذن هذه قرينة على أن دائرة الخلافة حددت في هذا المجال لا أكثر من ذلك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أيضا العلامة أو المحقق الإصفهاني الكمباني أعزائي في حاشيته، في حاشيته على المكاسب، قال هناك في الحاشية رقم 338 بعبارة أخرى الجزء الثاني صفحة أعزائي 385، والمراد من الخليفة أيضا هو من يقوم مقامهم في تبليغ الأحكام. هذه فقط دائرة الاستخلاف لا أكثر من ذلك. نعم، يبقى عندنا بحث رابع أشير إليه إجمالا وأنتقل إن شاء الله إلى الرواية اللاحقة، وهو أنه ما هو المراد أنهم يروون حديثي وسنتي؟ يعني ينقلون الأحاديث؟ يعني مثل ما واحد يكتب فت كتاب في نقل الأحاديث جمع الروايات، هذا مقصود يروون حديثي وسنتي؟ الجواب كلا. المراد من يروون حديثي مو رواة الحديث وإن لم يعلموا فقه الحديث. بأي قرينة؟ بقرينة ما ورد في بعض مقاطع هذا النص ويعلمونها الناس. وهذا النص إذا يتذكروا الأعزاء هم ورد في كتب أهل السنة، هم ورد ماذا؟ في مصادرنا الشيعية. تعليم الناس بعد غير الرواية، يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدراية، والرواية غير الدراية أعزائي. إذن مرة نقول بأنه طبعا إذا قلنا فقط رواة الحديث إذن أنت أخذ وسائل الشيعة وماذا يصير؟ لا مو عزيزي، مو الشكل، في النتيجة هناك بعبارة أخرى تحتاج إلى اجتهاد في الحديث، هذا الذي يعبر عنه ماذا؟ بدراية الحديث. دراية الحديث غير ماذا؟ غير رواية الحديث. فبقرينة يعلمونها الناس، إذن المرجعية الدينية لمن؟ للراوي، لو للفقيه، للعالم، للمجتهد. من الواضح بأنه ليس للراوي بما هو راوي. هسه الآن أعزائي بغض النظر عن أنه يشمل كل المناصب فيكون الرواية من أدلة ولاية الفقيه العام، ولا أقل تثبت المرجعية لتثبت المرجعية للعالم ماذا؟ بسنة النبي، مو للعالم بالحلال والحرام. لأن الرسول ماذا قال؟ قال يروون ماذا؟ سنتي، وسنته صلى الله عليه وآله مختصة بالحلال والحرام أو أعم من ذلك. إذن هذه المرجعية التي أعطيت له إنما هو للعالم بجميع معارف السنة لا بخصوص الحلال والحرام. أتصور هذا القدر كافي في هذه الرواية. الرواية الثالثة وهي الرواية التي قرأناها للأعزة فيما سبق، هذه الرواية أعزائي كما ذكرنا واردة في أصول الكافي أعزائي المجلد الأول صفحة 91 و92. الرواية كما قلت أنه باب فقد العلماء، كتاب فضل العلم. الرواية الثالثة قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة له. محل الشاهد كما قلنا هو هذا المقطع الأخير، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام. فما هو المراد من الحصن؟ أن الفقيه المؤمن هو ماذا؟ حصن من حصون الإسلام. هذه الرواية أعزائي قلنا أيضا لابد أن يقع الكلام فيها في مقامين، المقام الأول في سند الرواية، والمقام الثاني ماذا؟ في مضمون الرواية. أما سند الرواية أعزائي بنحو الإجمال كما قال العلامة المجلسي في مرآة العقول المجلد الأول صفحة 125، في ذيل هذه الرواية قال: ضعيف على المشهور. التفتوا إلى عبارات المجلسي، ضعيف على المشهور. منشأ هذا الضعف ما هو؟ ها؟ علي بن أبي حمزة البطائني، باعتبار أن المشهور بين الرجاليين أنه ماذا؟ ضعيف، ولهذا قال ضعيف على المشهور وربما يعد موثقا. لماذا؟ يعني من وثق البطائني فالرواية لا يوجد فيها خلل إلا ممن؟ إلا من البطائني. فإذا وثقت البطائني فالرواية تكون موثقة مو صحيحة أعزائي. لماذا؟ لأنه بعد ذلك سيتضح أن البطائني من الواقفة، واقفي، فإذا قبلت روايته فتكون ماذا؟ موثقة ولا تكون صحيحة على الإصطلاح الذي وضعه الأعلم. هذا أولا أعزائي. ولكن هذه الرواية أعزائي وردت أيضا في الكافي المجلد الخامس اللي هي قسم إحياء التراث مركز بحوث دار الحديث، المجلد الخامس أعزائي صفحة 625 رقم الحديث 4752، وفي كتاب الجنائز باب النوادر رقم الحديث 13 من هذا الباب، باب النوادر. الرواية هذه سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأول، ونقل الرواية: إذا مات المؤمن بكت إلى أن قال، لأن المؤمنين حصون الإسلام. هذه الرواية أعزائي بعد علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب سمعته، إذن علي بن البطائني بعد ما موجود في سند ماذا؟ في سند الرواية، ولكن في سند الرواية من موجود؟ سهل بن زياد. هذا أولا. وقد يقول قائل: لا، لأنه ينقلها بسندين، سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، إذن هما ماذا؟ سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم. يبقى عندنا ماذا؟ إبراهيم بن هاشم مولانا أيضا الكلام. ولذا العلامة المجلسي عندما جاء إلى الرواية في المجلد الرابع عشر صفحة 248 قال: الرواية حسن كالصحيح. حسن لهذه الاعتبارات التي أشرنا إليها، حسن كالصحيح. طبعا احنا بالنسبة إلينا كل مشكلة ما عدنا في سهل بن زياد، موثق عندنا سهل بن زياد في الرواية ما بها إشكال، كذلك إبراهيم بن هاشم أيضا ما فيه مشكلة لمحله إن شاء الله. ولكنه إذن أعزائي لو أردنا أن نختصر البحث مباشرة نقول أن الرواية ما هي؟ هسه إما معتبرة بالطريق الأول وإما معتبرة ماذا؟ بالطريق الثاني، وندخل في مضمون الرواية. ولكنه سوف أقف قليلا عند الرواية بسبب ماذا؟ من باب أنه جاء ذكر علي بن أبي حمزة البطائني وعلي بن أبي حمزة البطائني الحق والإنصاف يستحق الإنسان أن يقف عنده، لأنه أكو دروس وعبر كثيرة في هذا الشخص. ومن هنا أعلامنا أعلام الإمامية كتبوا رسائل في البطائن. أما أعزائي على مستوى كتب السنة، على مستوى كتب السنة أعزائي، هذه الرواية أيضا واردة ولكن بتغييرات في كتبهم. هذه واردة في مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي المتوفى 255 من الهجرة، 181 إلى 255 من الهجرة، يعني معاصر لمجموعة من الإمام الرضا إلى الإمام العسكري عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الرواية، هذه رقم الرواية 333، الجزء الأول أعزائي، ودار المغني الرياض، رقم الرواية 333. الرواية قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء، هذه مجمع عليها بين ماذا؟ بين الشيعة والسنة. هذه نقطة مهمة. نعم، هذا المقطع الأخير، لأن الفقهاء أو المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام، هذه ما وارد. ولكن إذا مات العالم ثلم في الإسلام، هذه ماذا؟ وارد عندهم. يقول: والرواية إسناده صحيح، أخرجه فلان، الإخوة يراجعون هذا المكان. وكذلك الرواية واردة أعزائي في كتاب جامع بيان العلم وفضله، تأليف ابن عبد البر المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الجزء الأول أعزائي. هناك أيضا الرواية قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، يعني ما طرد الليل والنهار، كما هناك ما اختلف الليل والنهار. يقول أيضا رقم الرواية 1021 أعزائي صحيح، ويذكر مجموعة من الشواهد لصحة هذه الرواية. جيد، هسه الآن القوم على طريقتهم، القوم أيضا طبقوا هذه الرواية على بعض المصادق. ابن تيمية لم يجد لها مصداقا إلا الخليفة الثاني، قال بأنه عندما على قوله كذا صار بالخليفة الثاني، واقعا ثلم في الإسلام بعد الفتن بدأت من زمن عثمان وأمير المؤمنين، وتوقفت الفتن أو لم توقف. إذن اللي كان ساد باب الفتنة منه؟ الخليفة. ويذكر في بحث مفصل أعزائي في منهاج السنة بأنه هذا، وإلا يوجد في مقارنة طويلة عريضة أعزائي، يقول: وإلا بينكم وبين الله أنتوا انظروا عهد أمير المؤمنين، انظروا عهد علي بن أبي طالب، وانظروا عهد منه، ها، انظروا عهد عمر، شوفون في عهد الخليفة الثاني الفتوحات والاستقرار والتوسع و و و و و إلى غير ذلك. أما تعالوا إلى عهد أمير المؤمنين، شكوا بعهد أمير المؤمنين ملا، ها، حروب. يقول: ولكن حروب وضع السيف علي بن أبي طالب في رقاب المسلمين بدلا أن يضعه في رقاب الكفار. هذا الرجل تحمل من الدماء ما لم يتحمله أي خليفة، لابد أن يجيب هناك على هذا، وإلا لماذا وضع السيف في رقاب المسلمين؟ وإلا لا فتح بلدا ولا أعطى استقرارا ولا هسم كل ليش؟ لأجل كم يوم يحكم، وإلا مو أكثر منه، لأجل كم يوم يحكم. وإلا معاوية طالبه شنو؟ بالصلح. هو ما نزل، هو ابتدأ المعركة مع معاوية. معاوية رجال كان مدافع عن نفسه، اللي بدأ الهجوم منه علي بن أبي طالب. ومن هنا هذه كلها بشكل تصريح أعزائي، لو كان بحثي ذا كان كله جابت لكم يا مولانا من منهاج السنة. ومن هنا اجتهد البعض ورأى أن في قتله قربة إلى الله فانبرى لذلك عبد الرحمن بن ملجم، بل فقرب إلى الله خلص المسلمين ممن؟ من علي بن أبي طالب، قربة إلى الله. نعم نعم احنا نعتقد انه اخطأ، اي بلي هاي بس باقي يقول انه هذه شنو جزاه الله خير، لا يقول نعتقد، ولكنه كان عبد الرحمن بن ملجم كان انسانا مصليا صائما قارئا للقرآن، مو فد انسان كان مثلا جاي من الشارع مثلا وقام، ولكن نعم تصور أن هذا به يتقرب إلى الله. ولكن في نفسه حتى مباشرة لترع ذينك، ولكن قاتل عمر كافر جزما، أما هذا شنو قاتله؟ اجتهد فأخطأ وكان قارئا للقرآن مصليا صائما يرى أن هذا يقربه إلى الله. اجتهد جيد. ولهذا من يأتي إلى بحث الخلفاء، الخلفاء من بعد 12 يقول مو معلوم أنه علي بن أبي طالب يدخل في هذول 12، دخول الأول والثاني والثالث جزمي، التفت، ودخول بعد منه ها لا مو علي، ودخول معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده وعمر بن عبد العزيز هم جزمي، ولكن المشكوك منو يدخل بيهم لو ما يدخل بس علي بن، لا ذولاك جزما حسن وذولا خارجين، ذولاك شنو علاقتهم أصلا، ذولاك أصلا مو بالحساب، ذولاك بالي بالي بالي. هذا ولهذا هذه عبارته في منهاج السنة، يقول سواء قلنا أنه دخل فيهم أو قلنا أنه لا يدخل، سواء قلنا أو لا، أما يقول ولا إشكال في دخول معاوية ويزيد في ذلك، وهؤلاء هم الذين بشر بهم إسماعيل. بليب باعتبار أنه بشر بالاثني عشر من بعده، أكو روايات عندهم، بلي بلي عندنا روايات بأنه سيولد منه اثنى عشر عظيما، يقول هذول اثنى عشر عظيما يزيد، اثنى عشر عظيما عبد الملك بن مروان، اثنى عشر عظيما الوليد سليمان، هذول هاي الثقافة العامة أعزاء موجودة بين المسلمين، لا تروح عن بعيد، لا تصور بأنه بيني وبين الله هسه انتم هواي تستغربوا، بعض الاخوه يقول استغفر الله بالي. لا لا هي ثقافه المسلمين عز، هاي ثقافه المسلمين الان موجود، اي هاي الثقافه هم اذا حصل عندهم القطع بها ولم يحتملوا الخلافه الناجيه لهم يرطبون للجنه، يعني مو بناء على مباني ان القطع شنو انتم مكايلين في الاصول، ان قطع القطاع شنو، أن القطع حجة ولو حصل من اصطكاك حجرين فضلا عن يحصل من كذا، وهذا ما حصل عند قطع بعشر، ولا يحتمل واحد من الألف أنه أنت شنو على الحق. تقول يعني واقعا معذور؟ قل نعم، تعال هالطرف بينك وبين الله، هاي عوام الشيعة مالتنا عندما يقطعون بأنهم على الحق، يحتملون أن الآخر على حق أو لا يحتملون؟ لا يحتملون، هذا قطعهم قائم على دليل وقائم على الوراثة والبيئة والأجواء، ياهو من عوام شيعتنا قطعهم على أي أساس قائم؟ على أساس علمي؟ على أساس شنو بيئة ووراثة وتعليم وقنوات ومنابر، وصل إلى القطع بنحو لا يحتمل واحد من المليون أن الآخر شنو على حق، هذا مجزي لو مو مجزي؟ ها عد ليش ذاك القطع مو مجزي وذاك مجزي؟ ولذا السيد الإمام صريحا يصرح، وإن شاء الله أجيب لكم في يوم العبارة، صريحا يصرح يقول لا إشكال أنه أساسا مو فقط المسلمين، لو حصل القطع من غير المسلمين حتى من علمائهم ولم يحتملوا الحق في مكان آخر لكان معذرا له، لأن القطع ما هو ها قطع حجة على أي لحظة. هذين الأبحاث أنا أنما أشير إليها ولو إجمالا حتى يفتح أفق الأعزة، لا يتصورون بأنه هسة فقط الله سبحانه وتعالى والنبي ولا إما مولانا يوم المحشر مولانا بس منتظرين يدورون الشيعة يطبونهم للجنة والباقي يقولون يلا يلا قول لا مو هالشكل، هذا 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 منطق عوامي أشبه بمنطق العوام مو بمنطق العلماء عزيز. لا ليس الأمر كذلك، له ضوابط وهذه الضوابط لابد أن نعرفها في محل. أعزة التفتوا لي جيدا، تعالوا معنا إلى البطائن. أعزائي البطائن، وما أدراك ما البطائن؟ قلنا فيما سبق تأتي أهمية هذا الرجل لاعتبارات. الاعتبار الأول أنه لا أقل وردت عنه لا يقل عن 500 رواية كما ينقل السيد الخوي سيدنا الأستاذ السيد الخوي، وأنا أعتقد أنه أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه هاي الحالة اللي الآن عندنا في الجرد الكمبيوتري في ذاك الزمان ما موجودة، أنا يقين عندي الآن لو نجرد ما ورد في كتبنا وكتب ماذا؟ وكتب أهل السنة لأنه واردة أيضا، لا الروايات وايد تتجاوز العدد أكثر من هذا بكثير. إذن القضية تستحق أن نقف عند البطائن لأنه مجموعة من 500 رواية على أقل التقادير، إما أن تكون في سلة المهملات أو في سلة ماذا؟ أو في سلة الاعتبار. تستحق أو لا تستحق؟ بيني وبين الله تستحق، وفي مختلف مجالات المعرفة الدينية مو فقط في الأحكام، في التفسير أعزائي ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله سنقرأ للأعزة مولانا في تفسير القمي مو رواية وروايتين في سندها منه موجود البطائن. أنت اللي تقول بأنه تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي؟ في كثير من أسانيد روايات تفسير القمي منه موجود البطائن موجود. هذا واحد. وثانيا أكو عظة في نفس الشخص، والواقع أنها عظة وعبرة ودرس كبير لابد أن تلتفتوا إليه أعزائي. وأنا إنما أريد أن أقف مثلا في بحث أو ثلاث مو أكثر، لأن البحث طويل الذيل أعزائي، ولكنه بقدر ما يمكننا أن نقف عنده. هنا يوجد أعزائي عدة أبحاث. البحث الأول أو الجهة الأولى التي لابد من الوقوف عندها في مذهب الرجل، ما هو مذهبه؟ الجواب اتفقت كلمة الأعلام على أن مذهب الرجل هو أنه صار واقفيا بعد الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل صرح الشيخ الطوسي بأنه هو الذي أسس مذهب الواقفين، مو فقط أحد أعمدة الواقفية بل هو الماذا؟ هو المؤسس لذلك. أنا فقط أشير إليه إن شاء الله المصدر، وإن شاء الله بحثه يأتي. في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، هاي الطبعة اللي عندي وهو الكلام في الواقفة صفحة 61، يقول فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي، هذول الاثنين اتفقوا فيما بينهم. هسم بعد ذلك سيبين لماذا أنه اتفقت كلمتهم، هذول العلمان أنه وهما من أعمدة مؤسسة الوكالة عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني من الناس الذين وثقوا في الواقع الشيعي لهم احترام، لهم تقدير، لهم قدسية، لهم توثيق من الأئمة، لأنه السنين كانوا ماذا في الدائرة الخاصة والبطانة الخاصة لمن؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا الشيخ الطوسي في رجاله تارة يجعله من رجال الصادق، وأخرى يجعله من رجال ماذا؟ الكاظم. يعني الدورة مالته شنو؟ قصيرة لو طويلة؟ ها طويلة. وإلا بيني وبين الله إذا ما لم يكونوا من الدائرة الخاصة ما استطاعوا أن يؤسسوا لمذهب جديد. لو لم يكن لهم توثيق خاص بين الشيعة ويقبل قولهم، من يحترم قوله؟ أكو أحد يحترم قوله؟ الآن في واقعنا الشيعي اللي أيضا قائم على مؤسسة الوكالة، يعني ارتباط المراجع أو ارتباط المؤسسة الدينية بالناس يقوم على أي أساس أعزاء؟ ها؟ على هاي الوسائط. ما هي الوسائط؟ الوكالات. فإذا وكلاء كبار وثقوا لعشرات السنين في الواقع الشيعي فيدعون شيئا، يصدقون أو لا يصدقون؟ نعم نعم، يستطيعون أن يؤثر. وهذا ما قام به هذان الوكيلان، ما قام به هذان الوكيلان. أما لماذا فعل ذلك واقعا؟ لماذا فعل ذلك؟ يعني الإنسان قلت أنه لابد ندرس الحالة، إن شاء الله تفصيله سيأتي. لماذا فقط أشير إليه؟ هسأل إجمالاً هي فتوى وسأتي. أما البطائن فلأجل 30,000 دينار، وأما الثاني فلأجل 70,000 دينار. فما بالك لعدد الوكيل من يصير بيد يشقد 30 مليون، فما بالك إذا يصير بيد يشقد 300 مليون؟ من حقه يسوي مذهب لو مو من حقه بعد. ولهذا قلت بأنه أريد أن أقف عند البطائن لها للعبرة الموجودة. ومؤسسة المرجعية أي مخاطر تعيش؟ مؤسسة الإمامة من الله كانت تعيش هذه المخاطر. عد أنت تصور بأنه إذن مؤسسة المرجعية ما تعيش هذه المخاطر؟ ها؟ الإمام الرضا رفض لأجل ماذا؟ لأنه ما أدري هذول كان خايفين أن الإمام الرضا ما يوكلهم أو يأخذ الأموال منهم لأي، وإلا لو كان يبقيهم على حالهم وعلى جنملة. إذن أعزائي هذه القضية اللي أريد أقف عندها مو فقط لبحث وثاقة منه ها البطائن، لا 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 أبدا، هو في نفسه يستحق وما يستحق، ولكن هذه النقطة أريد أفتحها حتى تعرفون خطورة المؤسسة الدينية في عصر الغيبة، وأن الوكلاء الذين بأيديهم الأموال. وهذا ما حدث. وين ها خل أقرأ لك العبارة حتى أخاف تقول لي سيدنا. يقول: وقد روي السبب أن الذي دعا قوما إلى القوم بالوقف، فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال لأن يكونوا ماذا في صفهم. فلهذا ذهبوا إلى يونس بن عبد الرحمن ليشتروه 10,000 دينار. ولهذا نصيحتي لكم أعزة، تقرؤون فالدور عن مؤسسة الوكالة في عصر الأئمة، تابعوا هذه حتى أنه عندما يقال لكم بأنه مؤسسة الوكالة ومؤسسة الأموال اللي الآن موجودة، هذه تشكل واحدة من أهم منافذ الخطورة على المؤسسات الدينية مالت. إن لم تنضبط بينك وبين الله اطمئنوا، كما حدث في صدر الإسلام، في صدر الإسلام المؤسسة الوهابية أو الاتجاه الأموي بأمواله بني أمية استطاعوا أن يحرفوها في السقيفة ممن؟ من علي، وأعطاه لمن؟ لفلان وفلان وفلان، إلى أن انتهت بعد لا يتجاوز أعزائي مو كثير، بعد لا يتجاوز من 28 عاما تسلم الحكم منه معاوية. إيش قد الفترة؟ أقل من 3 عقود. هذا التخطيط كان كله تخطيط أموي وبأموال ماذا؟ أموية. إذن أعزائي المال، وما أدراك ما المال في المؤسسة الدينية؟ واقعا أهم منفذ لاختراق المرجعي المؤسسة الدينية عندنا. ما أتكلم عن أشخاص المراجع، بكرة الآن في المواقع لا يسوون هوسة أنه والله ده يتهم المراجع، لا أبدا. مرارا قلت وأقول أن الكلام ليس في الأشخاص، الأشخاص واقعا أتقى وأعظم وأشرف من أن يمسهم. كلام مو في الأشخاص، كلام ماذا؟ في المنظومة، في المؤسسة. هذا إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين، لأنه يوم الأحد تعطيل مولانا، ويوم السبت ما أدري الأعزاء ما يجون، في يوم الاثنين إن شاء الله الدرس، والحمد لله رب العالمين.